الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء هو 49 في قراءتنا لصحيح الإمام مسلم ونحن في صبيحة الجمعة 3 من شهر جمادى الأولى 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة الله تعالى في كتاب الطهارة إن شاء الله تبارك وتعالى حيث كنا قد وقفنا نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
المصنف رحمه الله بعد الإيمان وضع كتاب الطهارة وهذا من حسن الترتيب وذلك لأن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج بل وجميع العبادات والمعاملات والأخلاق لا قيمة لها بدون الإيمان فما بني على الإيمان فقد بني على أساس متين مقبول عند الله عز وجل وما لم يكن كذلك فإن عباداته وأخلاقه وأعماله كلها لا تنفع عند الله عز وجل و هذا فيه دلالة على فضل الإيمان لا سيما الإيمان المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق ذكره من المسائل والأعمال التي هي أصول في الإيمان ثم الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك هي من الإيمان من حيث الإقرار وصولا ومن حيث الأعمال وجوبا ومن حيث الزيادة فيها كمالا وأول ما بدأ بالطهارة من وجهين وذلك لمناسبة الإيمان الذي هو تطهير القلب والطهارة التي تحتها أبواب وأحاديث في تطهير البدن وهذا وجه آخر مناسب جدا وثانيا لأن الطهارة مفتاح كل طاعة وخير فالطهارة مفتاح لقراءة القرآن من حيث أنه يستحب للقارئ أن يكون طاهرا ومفتاح لمس المصحف من حيث الوجوب ومفتاح من حيث الاستحباب للذكر ومفتاح من حيث الشرطية في الصلاة وأكثر أعمال الحج إما أن تكون الطهارة فيها شرطا أو ومستحبة إذن الطهارة فضلها عظيم فما من عبادة إلا ولها أثر عليها فما من عبادة إلا وللطهارة أثر عليها. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، قد اتفقنا أن الكتب إنما هي من وضع الإمام مسلم رحمه الله، واخترمته المنية ولم يضع الأبواب، أو لم يرد أصلا وضع الأبواب، العلم عند الله عز وجل. والطهارة مصدر كما هو معلوم من طهر يطهر طهارة، وهذا المصدر لازم يدل على أن الأشياء قد تكون طاهرة، وأفعال الذوات توصف بالطهارة. فما هو الوصف الذي يجعلك تتصف بالطهارة؟ هو الوضوء، الغسل الذي يسميه الفقهاء إزالة الخبث ورفع الحدث. الطهارة مبناها على هذين الأمرين، إزالة الخبث ورفع الحدث، هذا في الطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية فهي أيضا مبنية على أمرين، إزالة الشرك وترسيخ التوحيد، هذه طهارة معنوية وهذه طهارة حسية. أول ما أورد حديث أبي مالك، وفيه دلالة على فضل إيش؟ فيه دلالة على فضل الوضوء، والبدء بالفضل من أحسن ما يكون، لأن فيه تشجيعا على الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. في هذا الحديث دلالة، الطهور بالضم شطر الإيمان. الفرق بين الطهور والطهور، طبعا هنا الحديث مروي قولا واحدا بالضم، الطهور شطر الإيمان. الطهور هو الفعل الذي يفعله المتطهر، إذن فعل المتطهر نصف الإيمان. وأما الطهور بالفتح فهو ما يتطهر به. وهنا ليس الحديث عن الماء، حتى يشكل على بعض الشراح كيف يكون الماء نصف الإيمان، لأنه ليس المقصود الطهور، المقصود الطهور وهو فعل العبد، ذلك لأن العبد كما سبق بينت، العبد عمله القلبي في الطهارة المعنوية قائم على أمرين، قائم على تقرير التوحيد، وقائم على إزالة والبعد عن الشرك. فإذا نظرت إلى هذا المعنى تفهم أن الطهور شطر الإيمان، وإذا نظرت إلى إزالة الخبث ورفع الحدث تعلم أن العبادات جلها، أو إذا لم نقل كلها، جلها مبنها على هذا الأصل. يعني الإنسان لا، حتى لو كان في الأمور المستحبة، لا يحب، لا هو ولا يستحب شرعا أن يؤدي العبادة وعليه شيء من الخبث، أو ليس هو على الطهارة ورفع الحدث. إذن الطهور شطر الإيمان، والشطر هنا بمعنى النصف، وهذه حقيقة شرعية لا ينبغي غفل هذه الحقيقة الشرعية، الطهور شطر الإيمان. وعليه حمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند فيه كلام، وحسنه بعض أهل العلم، ضعفه آخرون، قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن المؤمن يحب الوضوء، يحب التطهر. وقوله شطر الإيمان يحتمل أن يكون المقصود به الإيمان، يعني الإيمان الشرعي، ويحتمل أن يكون المقصود بالإيمان الصلاة، ذلك لأن الشارع قد سمى الصلاة إيمانا، قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري: باب ما كان الله ليضيع إيمانكم. وكلا المعنيين صحيح كما ذكر. فالطهور شطر الإيمان الشرعي، من حيث أن فيه معنى إزالة الأخباث وتقرير الطهوريات إذا قلنا إنه متعلق بالإيمان، أو من حيث إزالة الأخباث الحسية ورفع الأحداث الشرعية التي سماها الشرع حدثا. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الواو للعطف، والحمد لله يعني هذا الذكر المعين، وهو قولك الحمد لله، وهو من أفضل الدعاء. أفضل الحمد لله من أفضل أنواع الدعاء، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولذلك المسلم في كل ركعة يجب عليه وجوبا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يبدأ الصلاة بعد الاستفتاح بالحمد لله. والحمد لله تملأ الميزان، المقصود بالميزان هنا يعني ميزان الحسنات يوم القيامة. وتملأ من حيث الملاءة، وهي الامتلاء وكمال النصاب. فمعنى هذا أن الحمد لله كامل للنصاب المنقذ للإنسان من العذاب والعياذ بالله. وسبحان الله، أي كلمة سبحان الله أو ذكر سبحان الله، وهو تسبيح، والجمع بين الحمد والتسبيح من أكمل ما يكون، لأن الحمد فيه وصف الله بالكمالات، وسبحان الله تنزيه الله عن النقائص. وتأمل معي رعاك الله المناسبة العظيمة بين قوله الطهور وشطر الإيمان. يا محمد، بين قوله الطهور وشطر الإيمان، شوف المناسبة، وبين والحمد لله وسبحان الله، إيش المناسبة؟ لأن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان يتكلم عن إزالة الخبث ورفع الحدث قلنا، أو يتكلم عن إزالة الشرك وتقرير التوحيد. والحمد لله تقرير للكمال، وسبحان الله تنزيه للنقصان. قال: وسبحان الله والحمد لله، أي مجموعا، وسبحان الله والحمد لله أي مجموعا تملآن، أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قلنا تملآن يعني مثنى، راجع إلى الكلمتين، الكلمتان سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء، بين السماوات والأرض. أو تملأ، أو هنا إذا شك من الراوي، يعني أو قال تملأ، كيف قال تملأ وهما كلمتان؟ الجواب لأن سبحان وسبحان الله والحمد لله فجعلهما كأنهما كلمة واحدة، كأنهما كلمة واحدة، فجاز فيه الإفراد، وتملأ ما بين السماوات والأرض. وذلك من حيث الدلالة على عظم هذه الكلمة أولا، وعظم ثواب هذا الذكر ثانيا. وهذا من آيات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الإنسان عندما يقول سبحان الله والحمد لله، فإنه يحصل له من الطهارة القلبية، ويحصل له من الأحوال الظاهرة النفسية ما يهيئه للمحافظة على الطهر والطهارة. فمناسبة إيراد الأذكار مع الطهور شطر الإيمان من أنسب ما يكون، وليس إقحاما بين جملة الطهور شطر الإيمان والصلاة النور، ليس إقحاما كما ظنه بعض الشراح. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. نور الصلاة معروفة، هي الصلاة الشرعية. نور، نور من حيث ذاتها، من حيث نفسها نور، نور على فاعلها، نور على فاعلها، نور دال على إيمان فاعلها، فهو يضيء. لذلك لو تلاحظون الصلاة مبتدأ ونور خبر نكرة، صلاة نور، لماذا نكر؟ يعني كان المنبغى يظن الإنسان من ناحية البلاغية أن يكون معرفا حتى يستغرق جميع الأنوار، لا، قال والصلاة نور، نكر، لأن الصلاة تؤدى من إنسان إلى إنسان إلى إنسان باختلاف الأحوال، فكل يدرك من نور الصلاة بقدر ما يفعله ويؤديه، فهذا وجه التنكير. ولذلك جاء في الحديث يقوم الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها إلى آخر الحديث، قال والصلاة نور. ومن أعظم ما يحتاج إليه الإنسان لهذا النور في القبر ويوم الحشر وعلى الصراط، وعلى قدر اهتمامك بالصلاة وأدائك لها تحصل الأنوار، قال والصدقة برهان. الصدقة هنا مطلقة، كلمة الصدقة إذا جاءت في الشريعة فيمكن ويحتمل أن يكون المقصود بها الزكاة، ويمكن ويحتمل أن يكون المقصود بها مطلق الصدقات. ما الذي يحدد المعنى؟ إما السياق أو يعني دليل آخر، وهنا المقصود به مطلق الصدقات، والصدقة برهان، والبرهان الحجة، والبرهان الحجة والدليل. برهان على ماذا؟ برهان على إيمان المتصدق، برهان على إيمان المتصدق. فإن كان الصلاة فلا إشكال في كون الصدقة دليل على إيمان المتصدق، لأنه أدى ركنا من أركان الإيمان، من أركان الإسلام. وأما إذا كان المقصود بالصدقة مطلق الصدقات، فكيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام مطلق الصدقة دليلا على الإيمان؟ لأن هذا دليل على كمال الإيمان، دليل على كمال الإيمان. قال والصبر ضياء، فسر الصبر بالصوم، فسر الصبر بالصوم، ولكن الذي يظهر أن المعنى عام، المعنى عام، والصوم من الصبر. ولذلك في قوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصوم والصلاة، على قول جمع من مفسري السلف رحمهم الله تعالى. قال والصبر ضياء، صبر ضياء يوصل الإنسان إلى الفرج، يوصل الإنسان إلى السعادة. تخيل معي لو أن إنسان يمشي في ظلمة الليل ويصبر على هذه الظلمة، ثم ما يلبث إلا وينبلج الفجر ويضيء، فهذا من معاني الصبر. والقرآن حجة لك أو عليك. ونلاحظ أن الحديث بدأ بالطهور، شطر الإيمان، وإذا قلنا المقصود به الوضوء وهو قول عامة الشراح، فإن كلمة الحمد والتسبيح إنما هو طهور لساني، طهور إيش؟ لساني. والصلاة طهور بدني، والصدقة طهور مالي، والصبر إنما هو طهور قلبي، والصبر ضياء. والقرآن أي العمل به طهور دلالي، والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا مسألة كما يعني يقولون مسألة محسومة، القرآن إما لك وإما عليك، لا يوجد وسط. القرآن حجة لك، أنت لست أميا فلا بد أن تقرأه تصير لك، لست مجنونا تعقل فلا بد أن تفهمه وتعمل به لك. طيب وعليك؟ يعرف يقرأ، يقرأ كل شيء إلا القرآن، عليك. يعرف أن يدرس ويتعلم لا يتعلم معاني التفسير عليك؟ درس وفهم ما عمل عليك؟ هذا من معاني والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. والقرآن ومن جعل القرآن أمامه وإمامه قاده إلى الجنة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفي الأخلاق وغيرها. كل الناس يغدو، الله أكبر. هذا الحديث عظيم والله يا إخوة، يعني لولا خشية الإطالة كان تكلمنا على هذا الحديث من جميع الجوانب والدلائل لوجدت فيه كما قال عليه الصلاة أوتيت جوامع الكلم. هذا يدلك أنه رسول الله. من يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام من البشر؟ من؟ كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا التعميم واقعي، واقع الناس هكذا. ما من إنسان إلا وهو يغدو أو يمسي، وهو إما يغدو، وهنا مقصود من معاني الغدو مقصود السعي معه، لأن ذكر الغدو إشارة إلى سعيه، إشارة إلى فعله، وليس المقصود مجرد خروج الغدو عليه. وكل الناس يغدو يسعى، فبايع نفسه، بايع بالياء من البيع، لأن أصل الكلمة يائي، باع يبيع بيعا، باع يبيع إيش؟ بيعا، فهو يائي. هل يجوز قلب الياء همزة؟ يجوز، تقول بايع وبائع ما في بأس، لكن الياء أفصح. قال فبايع نفسه. هنا بايع، كلمة البايع يطلق في أصل العربية على الضدين، على الذي أعطى السلعة وعلى الذي أعطى المال، فهذا بايع وهذا بايع، لأن أصل كلمة البيع في لغة العرب المبادلة. مد هذا باعه ليعطي، ومد الآخر باعه ليأخذ، فصار كل واحد منهما بائعا. إذن فبايع نفسه فمعتقها، يعطي شيء ليعتق نفسه، فبايع نفسه يعطي شيء ليهلكها أو موبقها، أو هنا للتنويع، أو هنا ليش؟ للتنويع. موبقها أي مهلكها، كأنه كما يقال جنت على نفسها براغش، كأن هذه النفس هي التي تودي بنفسها إلى الهلاك. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ إسحاق بن منصور، وهو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج النيسابوري رحمه الله. قال حدثنا حبان ابن هلال البصري، حبان ابن هلال البصري قال حدثنا من أبان، قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار البصري أيضا، أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي البصري، يحيى ابن أبي كثير اليمامي، وهو الذي كان يؤم الناس وقد جاوز 100 حتى وصل 20 و100 سنة، وكان يختم القرآن بالناس، مات وهو يقرأ القرآن في الناس. قال إن زيدا حدثه، والمقصود هنا بزيد هو زيد بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، زيد بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، أن أبا سلام حدثه، وهو ممطور، ممطور الحبشي، يعني معنى هذا أنه يروي عن جده، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي معروف اختلف في اسمه، قيل الحارث وقيل غيره، وهو من رهط أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. نعم. نعم. في فرق بين الضياء، النور المقصود به هنا مصدر كسبي، وأما الصبر ضياء مصدر استقبالي وليس من كسبك، كسبك الصبر فالضياء يأتيك. أما الصلاة نور، كسبك الصلاة بقدر فعلك في الصلاة أنت تحصل النور. نعم. وعلى كل حال حتى في عامة الناس إذا شاف إنسان طالع من الحمام وكذا يقول ما شاء الله منور، ها منور، يقول لك ما يقول لك مضيء، لأن فعلك. نعم. إنما يصفون الضياء لما ليس لك فيه كسب.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أنه قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة.
وكنت نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
أورد رحمه الله حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وفيهما دلالة على شرطية الوضوء للصلاة، شرطية الطهارة للصلاة، وكأنه رحمه الله بصنيع هذا في إراده للحديث حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة بعد حديث أبي مالك يريد أن يفسر لك أن من معاني عموم الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء، وهذا من حسن الترتيب. أورد فيه حديث ابن عمر يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذا نص في شرطية الطهور في الصلاة. وقوله لا تقبل صلاة نكرة تشمل أي نوع من أنواع الصلوات، صلاة جنازة، وعند جماهير العلماء أن كلمة لا تقبل صلاة نكرة تشمل للصلاة أيا كان نوعها ولأجزاء الصلاة أيا كان سببها. وبناء على هذا فسجود الشكر وسجود التلاوة لا بد لهما، وسجود السهو لا بد لهما من الوضوء بناء على هذا الحديث، لأن النفي عام لا تقبل صلاة، فهي نكرة تشمل عموم الشيء وأجزاءه، لا تقبل صلاة بغير طهور. ومن استثنى سجود الشكر من الوضوء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره فإنهم يقولون لعدم ورود الوضوء على وجه الخصوص. والحقيقة أن ترك اللفظ العام لعدم ورود الخصوص هذه الطريقة غير مستقيمة في الاستدلال. فلو فعلنا على بهذه الطريقة سنلغي جميع العمومات حتى يأتي دليل التخصيص. سأضرب لكم مثال الآن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يجي إنسان ويقول لك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يقول لك يصير أنا أصلي مثلا الصلاة في السفر أصلي النافلة في السفر بدون الفاتحة. ليش؟ قال لأنه ورد أنه صلى ولم يرد ذكر الفاتحة. طيب عدم ذكر الفاتحة ليس معناها العدم، لأن العموم كاف في الاستدلال، العموم كاف في الاستدلال. لذلك أيها الإخوة ينبغي التنبه لهذه القضية التي يعني يسير عليها بعض المتأخرين اليوم بالذات، أنهم صاروا يقاعدون قواعد في مقابل عمومات النصوص. كلما تذكر له نص عام يقول لك هل ورد على وجه الخصوص؟ إذن وش فائدة العموم؟ الأصل أن اللفظ العام يعمل به حتى يأتي ما يمنعه من دليل الخصوص. هذه القاعدة، مو القاعدة أنه لا يعمل بالعموم على عمومه حتى يأتي دليل الخصوص. ما استقامت الشريعة أصلا. الشريعة لماذا هي صالحة لكل زمان ومكان إلا لأن ألفاظها عامة؟ قال لا تقبل صلاة بغير طهور، في حديث أبي هريرة لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا أصرح من لفظ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن فيه فائدة زائدة، لأن لا تقبل صلاة بغير طهور معناها شرطية الوضوء، لكن حديث أبي هريرة لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أن الوضوء لا يشترط إلا بعد الحدث، فلا يشترط لكل صلاة وضوء. لو كان الإنسان متوضيا ولم يحدث ثم دخل وقت الثانية فإنه لا يشترط له الوضوء، لأنه قال إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن هل مفهوم المخالفة مراد؟ أي بمعنى إذا لم يحدث فهل يصح وضوء أو لا يصح؟ لا، ليس فيه تعرض لهذا المعنى، ولذلك الوضوء على الوضوء صحيح. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر، عبد الله بن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، يعني أنا مشرف على الموت، ادعو الله لي وأن صحابي. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر القصة لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا صدقة من غلول، أي لا تقبل صدقة من غلول، لأن كلمة ولا معطوفة على لا تقبل، فالجملة لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صدقة من غلول. وكنت على البصرة، المعنى أنك كنت على البصرة وأنت يعني مع أنه صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن يقول كنت على البصرة واليا، وأنا أخشى أن يكون قد يعني حصل منك الغلول من بيت مال المسلمين، فكيف أدعو لك؟ وعلى كل حال فهو نوع تخلص من الدعاء للمعين لسبب كان يراه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن الحديث أيضا على عمومه، الصدقة لا تقبل من غلول، فمن باب أولى أنها لا تقبل من سحت، من باب أولى أنها لا تقبل من الأموال المختلسة والمسروقة والأموال الظالمة ونحوها. لهذا لا يقال للكاسب كسبا حراما تصدق، بل يقال تخلص من المال الحرام. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر من طريق شيخه سعيد بن منصور، وهو الإمام المعروف الخراساني أبو عثمان الطالقاني صاحب السنن، قال وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، قال وأبو كامل الجحدري، يعني الشيخ الإمام مسلم لهذا الحديث له ثلاثة شيوخ، أبو كامل الجحدري واسمه الفضيل ابن الحسين البصري، الفضيل ابن الحسين البصري، قالوا يعني ثلاثتهم. حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو أيضا من علماء البصرة ويقال له أيضا الواسطي. عن سماك بن حرب وهو أيضا من علماء البصرة وكان أيضا عفوا من علماء الكوفة سماك بن حرب الكوفي. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو يقال له القرشي الزهري المدني. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان من فقهاء الصحابة الكبار رضوان الله تعالى عليه. وذكر ابن عامر هنا في الحديث مقحم، يعني بمعنى الحديث ليس من طريق ولا له يعني علاقة بالموضوع إلا من حيث القصة. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث، أورد له إسنادا آخر قال حدثنا محمد بن المثنى وهو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال وابن بشار وهو محمد بن بشار البغدادي الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر أيضا البغدادي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أوحاء، وهو تحويل من إسناد إلى إسناد، المحول هو الإمام مسلم نفسه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن عثمان صاحب المصنف، قال حدثنا حسين بن علي وهو الحسين بن علي الجعفي الكوفي، الحسين بن علي الجعفي الكوفي، قال عن زائدة وهو زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، قال أبو بكر، يعني اجتمع الآن الإسنادان، فقال المصنف قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، يعني حدثنا أيضا وكيع عن إسرائيل. السناد الأول وقف عند زائدة، قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك ابن حرب، يعني أبو عوانة وزائدة وإسرائيل هؤلاء الثلاث كلهم عن سماك ابن حرب. قال وكيع بن الجراح الرؤاسي عن إسرائيل وهو إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي أو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، كلهم عن سماك بن حرب الكوفي بهذا الإسناد. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه محمد بن رافع وهو العلم المعروف من كبار شيوخ الإمام مسلم الإمام أبي داود وغيرهم، وهو من علماء المعدودين في النيسابوريين، كان زاهدا عابدا، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني صاحب المصنف إمام صنعاء، قال حدثنا عبد الرزاق عن من عندك الظاهر في نسخة لي في إشكال،
قال عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد
حدثنا بس قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي وهو كوفي الأصلي ثم صنعاني سكن صنعاء وتزوج فيها واستوطنها، معمر بن راشد الأزدي الصنعاني عن همام بن منبه راوية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه. العجيب أنه كان في زمن الرواة كان وهب بن منبه أشهر لزهده وتقشفه وعبادته، لكن همام بن منبه راوية وراوية أبي هريرة، وكان لهمام صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. وهنا أنبه على فرق حتى لا أعيد بعد ذلك إذا جاء ذكره، الفرق بين البخاري وبين الإمام مسلم في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، أن الإمام مسلم رحمه الله أورد صحيفة مسلم بالكامل. الإمام مسلم أورد صحيفة مام بن منب بالكامل، لكن يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة، فيختار الحديث الشاهد للباب. وأما الإمام مسلم فلم يروي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة بالكامل، البخاري عفوا، وإنما انتقى من صحيفة همام أحاديث رأى البخاري أن هناك من وافق هماما على هذه الرواية.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه للمرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللي بعد.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظري، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة: فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه قال أتيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن بشيرة وزير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة أنه قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. قال حدثنا
عندك بالإفراد كفارة ولا كفارات؟
بالإفراد كفارة لما بينهن
مو بالجمع. لا لا عندك كفارة ولا كفارات
في بعض النسخ بالجمع.
اي ماشي ماشي نعم لأن في بعض الروايات كفارات في بعضها كفارة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وقال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران مولى حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرنا مخرمة بن بكين عن أبيه عن حمران مولى عثمان أنه قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج من المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. قال وحدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذه الأحاديث التي أوردها عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الثالث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو النورين لا شك أن هذه الأحاديث بجميع طرقها دالة على ثلاثة أمور. الأمر الأول فضل الوضوء، الأمر الثاني صفة الوضوء، صفة الوضوء، الأمر الثالث فضل كمال الوضوء. يعني عندنا ثلاثة أشياء، عندنا فضل الوضوء، عندنا فضل كمال الوضوء، وعندنا صفة الوضوء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جميع روايات الحديث دلالة على شدة وعظيم عناية واهتمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالصورة العملية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم أيها الإخوة لما صار في بطون الكتب نقص العمل به، لأن الناس صاروا يأخذون العلم من بطون الكتب وتركوا أخذ العلم عن أهله، فنقص عندهم الشيء الكثير لعدم رؤيتهم، فإن العلم منه ما هو عمل ومنه ما هو نقل. وحديث عثمان من الأدلة على ذلك، قال دعا بوضوء، والوضوء بالفتح مثل الطهور بالفتح، وهو ما يتوضأ به، فإن كان ماء فهو ماء، وإن كان ترابا للتيمم فهو التراب. وحديث واضح في ألفاظه في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء الكامل. ولهذا لو تلاحظون أن فيه الترتيب وفيه الموالاة وفيه كل شيء على وجه الكمال. ولذلك قال عثمان في آخر الفعل الذي فعله، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها. وهذا أيضا يدل على شدة توقي الصحابة، قال نحو وضوء هذا، ما قال مثله، لأن كلمة النحو للتقريب والمثل للمشابهة التامة، فأنت تقول هذا مثل هذا وهذا نحو هذا. قال ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. وفي هذا الحديث دلالة على أن الأحاديث النفسية مؤثرة في ثواب الصلاة. ليش؟ لأن قال لا يحدث فيهما نفسه، فالأحاديث النفسية مؤثرة في نقصان ثواب الصلاة، وفيه دلالة على فضل الله عز وجل على هذه الأمة بهذا العمل اليسير، يرزق الله العبد الكثير. قال ابن شهاب وكان علماؤنا، طبعا شيوخ الإمام ابن شهاب منهم الصحابة كأنس بن مالك، ومنهم التابعون كعروة وأبي سلمة ونحوهم. فلما يقول وكان علماؤنا، يعني من الشيوخ الذين أدركهم ابن شهاب من الصحابة والتابعين، يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وفيه فائدة أن الزيادة على هذا الإسباغ ليس من السنة، بل هو من التنطع. ولذلك جاء في بعض الروايات فمن زاد فقد تعدى. الوضوء ثلاث، الزيادة على الثلاث ليس وضوءا، قد يكون للحاجة للتطهر، هذا لا بأس به. يعني مثلا إنسان يحتاج أن يغسل مكان معين من أماكن الوضوء أكثر من ثلاث للحاجة لا بأس، أما أن يجعل كل وضوء أكثر من ثلاث فهذا تعدي، وهذا من التنطع في الدين ولا يجوز. في الرواية الثانية نفس العبارات، فيه أيضا دلالة في قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، أن الإنسان يباشر وضوءه بنفسه، وهذا أفضل باتفاق الفقهاء، مباشرة الوضوء بالنفس أفضل. ولكن لو صب الغلام جاز الوضوء. وهنا مسألة أخرى، الوضوء قائما أفضل ولا الوضوء جالسا أفضل؟ جميع الفقهاء يقولون الوضوء جالسا أفضل، لأنه أمكن لحسن الوضوء. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه أيهما أيسر وأمكن لأداء الوضوء، والله أعلم. ثم في الرواية اللي بعدها نفس الألفاظ السابقة مع اختصار فيه. والرواية الثالثة قال والله لو حدثنكم حديثا
لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، في دلالة على أن الفضائل التي ربما لا يفهمها الناس لا ينبغي الحديث أو تحديث الناس بها. لماذا؟ لأنك إذا حدثت الناس بحديث الفضائل هم لا يفهمونها، يمكن يأخذونها ما أخذ غلط، يقول ما دام الوضوء يغفر الذنب اللي قبله خلاص أروح أسوي المعصية وبعدين أتوضأ وأصلي ركعتين وخلاص. وذلك هذا معنى قوله والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، يعني يقصد أنه يخشى من كتمان العلم. فالإنسان يقول لطلبة العلم من باب البلاغ ما لا يقول لعامة الناس، وهذا ما يسمى به لكل مقام مقال. ولما أصبح اليوم العلم مبذولا للكل في التويترات والواتسابات وسائل التواصل، أصبح يتكلم في العلم كل أحد، من يفهم ومن لا يفهم، وهذا غلط عظيم. من الغلط الكبير ما يسمى عند العلماء القدامى من بذل العلم لمن لا يستحق، من الغلط الكبير، لأنهم سيستهينون به ويهينونه وأنت المتسبب في ذلك. لذلك ينبغي الإنسان أن يعرف متى يتحدث ومتى لا يتحدث، ومع الناس كيف يتحدث. و أورد أيضا الحديث من طريق آخر وفيه زيادة قوله إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني معنى هذا أن الوضوء له فضل، إذا صليت بعد ركعتين غفر كل ما سبق، ثم الوضوء في نفسه سبب لمغفرة الذنوب المستقبلية إلى الصلاة التي تليها. وهذا معناه يعطيك، يعني إذا صح التعبير يعطيك شحنة من الإيمان إلى الصلاة التي بعدها. هذا معنى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. ثم ورد أيضا من طريق آخر وفيه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. طبعا كلمة تحضره صلاة مكتوبة ليس قيدا في الخبر، وإنما هو حكاية حال، وإنما هو حكاية حال، وإلا ما من امرئ مسلم يحسن الوضوء والخشوع وإلى آخره، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدار كله. وفائدة ما لم يؤتي كبيرة أن الكبائر لا بد لها من التوبة، الكبائر لا بد لها من التوبة، فمجرد الذنب، فمجرد الوضوء وصلاة ركعتين لا يحدث الإنسان فيهما نفسه ما عدم توبته من الكبيرة لا تنفع، لا تكفر الكبائر، بل لا بد من التوبة من الكبائر إما استقلالا وإما تبعية، إما استقلالا بذكر الذنب المخصوص أو تبعية على الصحيح من أقوال أهل العلم بالإجمال بأن يقول إني أتوب من كل ذنب وأستغفر الله من كل ذنب ونحو ذلك. ثم أورده أيضا من طريق آخر وفيه قوله وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، فيه دلالة على فضل الوضوء في البيت، وهذا قل ما يذكره العلماء. انتبهوا لهذه القضية، لو سألك سأل أيهما أفضل، الوضوء في المسجد ولا الوضوء في البيت، تقول الوضوء في البيت، لأنه إذا مشى وهو متوضئ غير لما يمشي وغير متوضئ. وكانت صلاته ومشي إلى المسجد نافلة، ومعنى نافلة يعني زيادة في حسناته، يعني زيادة في حسناته. ثم ورده أيضا من طريق آخر وفيه يقول كنت أضع لعثمان طهوره، هذا حمران اللي يقول، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذا قال: أراها العصر. يعني كأن هذه القضية تكررت من عثمان مع حمران، لأنه كان حمران مولاه وكان يجلب له الماء ليتوضأ، وفي دلالة على جواز جلب الماء من غير المتوضئ، لكن صبه ومباشرة صب الماء بنفسه أفضل. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا. يعني من باب البشارات، إن كان خيرا فحدثنا، يعني إذا كان من باب إيش؟ البشارات. وإن كان غير ذلك، يعني من باب النذارة والتخويف، فالله ورسوله أعلم. ما قال لا تحدثنا، لأنه لا يجوز لهم هذا الكلام، لكن قال فالله ورسوله أعلم. يعني الأمر راجع إلى الله عز وجل أمرا، وإلى الرسول بلاغا، هل أن يبلغ أو بعدين أو في هذا المجمع أو في مجمع آخر. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهر. وهذا الإتمام هو ما فصله عثمان نفسه في صفة الوضوء الذي سبق، الذي كتب الله عليه، دل على أن الوضوء فرض، لأنه قال كتب الله عليه. فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. وجمع الحديث للصلوات الخمس دلالة على جواز أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس بوضوء واحد، دلالة على جواز أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس بوضوء واحد. وأورده من طريق آخر قال: فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذه الرواية أيها الإخوة، ما الذي نستفيد منها؟ قوله في إمارة بشر، الذي نستفيد من هذه الرواية أن الصلوات المكتوبات لا تكون كفارات إلا مع الإحسان في شروطها، هي الوضوء، في خشوعها وركوعها. بعض الناس يظن أن الصلاة مطلقا هي كفارة، لا، الصلوات المكتوبات كفارات إذا أتم الإنسان وضوءها، خشوعها، ركوعها. هذه جمع روايات دالة على هذا المعنى، دالة على هذا المعنى. وفي قوله: ثم خرج إلى المسجد، في دلالة على فضل الصلاة في المسجد. والصلاة في المسجد واجبة ومتعينة إذا لم يكن ثم جماعة أخرى، ومستحبة إن كان هناك جماعة. يعني مثلا إنسان أنت في مكان عمل، ويوجد جماعة في مكان عمل، وهناك مسجد، فلا نقول يجب أن تذهب إلى المسجد، نقول الأفضل أن تذهب إلى المسجد لوجود جماعة في خارج المسجد ولو كانوا يسمعون النداء. أما إذا لم يكن ثم جماعة إلا المسجد فيجب الذهاب إلى المسجد. وهل يجب الذهاب إلى جماعة في غير المسجد؟ الصحيح أنه لا يجب، وإن كانت الجماعة في نفسها واجبة عند توفر شروطها. ثم ختم حديث عثمان بالرواية الأخيرة، والتي فيها فصلاها مع الناس أو مع الجماعة، في هذا القيد، وفيها دلالة على أن الصلوات الخمس لا تؤدى إلا مع الناس، أو لا تؤدى إلا في الجماعة، أو لا تؤدى إلا في المسجد. أورد الحديث الأول من طريق شيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، ومن طريق الشيخ حرمل بن يحيى التجيبي قال: أخبر ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام العالم المعروف أن عطاء بن زيد بن يزيد الليثي أخبره أن حمران، عطاء بن يزيد الليثي مدني، أن حمران مولى عثمان أخبره، حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، وكان قليل الحديث لكنه كان من المخصوصين بالرواية عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديثه من طريق شيخ زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال حدثنا أبي إبراهيم عن ابن شهاب بالإسناد السابق. ثم أورد الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد مر ذكره وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر الكوفي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بابن راهوية إمام هرات وخراسان. قال الإمام أحمد رحمه الله ما أنجبت خراسان مثل هؤلاء الأربعة. وذكر من شيوخه عبد الله بن المبارك المروزي وذكر الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي من أصحابه وذكر الإمام البخاري من تلامذته الكبار. يقول قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا. ذكرت كم واحد؟ عبد الله بن المبارك وإسحاق والبخاري أظن أبو زرعة. نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله لا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا في دلالة على عظيم اهتمام المحدثين في التفرقة بين الألفاظ، وهذا دليل على تمام الضبط تمام الإتقان. بعض الصيادلة يقرون يكتبون خطوط الدكاترة ولو يكتبون برجولهم، ليش؟ عندهم عناية عندهم فهم. أنا وأنت والله لو نصير بروفيسور في الإنجليزية ما نعرف نقرأ وش كاتب هذا الرجل، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الصيدلاني عنده فهم وعنده حذاقة وعنده إتقان ويعرف وش اللي كتبه الدكتور ولو يكتب مخطوطه وفاهم فمن باب أولى المحدثين. لكن المشكلة الناس أقحموا رؤوسهم في علم الحديث وهم لا يفهمون ألفبائيات علم الحديث، ثم صاروا يتكلمون على البخاري وعلى مسلم. من أنت ذبابة أمام المحدثين ويريد أن يتكلم؟ سبحان الله، ذبابة يحكي صولة الصقور. يقول حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة بن الزبير بن عوام المدني عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة على أحد الأقوال في الثالث منهم. ثم أورده من طريق شيخ أبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة محمد بن أبي أسامة حاو حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع مر ذكره حدثنا ابن وقال حاو حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي جميعا عن هشام.
شيخ أبو أسامة حمد
أبو أسامة نعم أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أبي أسامة نعم حسنت. قال وحدثنا زهير بن حرب طيب مر ذكر هؤلاء قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن أخي ابن شهاب الزهري وبقية الرجال مر ذكرهم. ثم أورده من طريق شيخ عبد بن حميد صاحب المسند الإمام المعروف وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري أيضا وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي صاحب المسند قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص جاب لك الإسناد بالكامل قال حدثنا أبي يعني سعيد عن أبيه يعني عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت عثمان عند عثمان. وهذا فيه دلالة أن عثمان توضأ مرة أمام الناس ومرات مع غلامه. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق عدة من شيوخه وقد مر ذكرهم قال عن زيد بن أسلم المدني عن حمران مولى عثمان، زيد بن أسلم المدني عن حمران مولى عثمان بمثله. ثم ورده أيضا من طريق عدة من شيوخه، وقد مر ذكرهم كلهم. الإسناد اللي بعده عن وكيع عن مسعر وهو ابن كدام، مسعر ابن كدام الكوفي، عن جامع بن الشداد أبي صخرة الكوفي قال سمعت حمران ابن أبا. الإسناد اللي بعده حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي. والإسناد اللي بعده كلهم مر ذكرهم. الإسناد اللي بعده أيضا كلهم مر ذكرهم. طيب الإسناد اللي بعده كذلك أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران. كل هؤلاء الحكيم بن عبد الله القرشي ونافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة ومعاذ بن عبد الرحمن مدنيون. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. ها؟ وإليك، تبي نكمل؟ لا، نكتفي بهذا إن شاء الله. فيه بركة. تفضل وياك. تسمية الصلاة بصلاة التوبة يعني ليس له أصل، لكن هذا مفهوم، هذا مفهوم. يعني ما نقول للإنسان إذا أذنب ذنبا روح صلي صلاة التوبة، نقول روح أحسن الوضوء وصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك وتب إلى الله عز وجل. لأن التوبة، الصلاة ليست هي التوبة، الصلاة سبب لمغفرة الذنوب، التوبة يحدثها الإنسان. نعم، تفضل. نعم، هذا سؤال وجيه. يعني مثل حديث عثمان رضي الله عنه، الألفاظ بعضها مطلق، غفر له ما تقدم من ذنب، قال غفر له إلى الصلاة التي تليها، غفر له ما بين الصلوات المكتوبات مثلا. هل الروايات هذه تحمل على الرواية بالمعنى أو تحمل على تعدد الوقائع؟ الأصل أن الروايات تحمل على تعدد الوقائع وتعدد الأحوال، إلا إذا لم يمكن، فحينئذ يقال أن هذه الرواية هي الأحفظ وهذه الرواية أضبط. وصنيع الإمام مسلم على هذا المنوال، أنه في أول كل باب يذكر ما عنده من اللفظ التام، ثم يذكر ما عنده من اللفظ التي تكون من الألفاظ التي تكون رواياتها دون الروايات السابقة. لأنه دائما كما مر معنا في المقدمة إيش يفعل؟ يروي أولا أحاديث الرواة الذين لا اختلاف في الرواية عنه، ثم يروي عن الرواة الذين اختلف العلماء في الرواية عنه. نعم، تفضل. شيخ عبد الرحمن يرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول سجود الشكر سجود التلاوة ما يشترط لها، ما يشترط للصلاة. طيب السجود جزء من الصلاة وليس جزء من الصلاة؟ الجزء يأخذ حكم الكل، وما اشترطناه في الكل نشترطه في الجزء. والقول شيخ الإسلام أنه لا يشترط لسجود التلاوة أو سجود السهو الوضوء ولا يشترط له استقبال القبلة قول ضعيف. الحديث إيش؟ نعم. القول ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري أن الحديث أو الأسانيد المنتقدة على الشيخين وهي عند البخاري 20 و100 حديث تقريبا، وعند الإمام مسلم جاوز 200 حديث. هذه الأحاديث المنتقدة والأسانيد المنتقدة فيها نقول أنها جاوزت القنطرة. معنى جاوزت القنطرة يعني أن الاختلاف ليس فيما في الصحيحين من هذه الأسانيد. الاختلاف لو وجدنا نفس الإسناد في غير الصحيحين، ولذلك شنع بعض العلماء على الحاكم في قوله على شرطهما ولم يخرجه. طيب هم ما اشترطوا أن كل حديث يأتي من طريق هذا الإسناد نحن نخرجه، إنما ينتقون انتقاء. فإذا لو كان الإسناد منتقدا فهم أخذوا حديثا واحدا، معنى أنهم من باب الانتقاء. فالانتقاد لا يتوجه عليهم، لا يتوجه عليهما أو على أحدهما ما دام أنه من باب الانتقاء. تفضل الشيخ عامر. نعم والله صعبة، يعني ما الحل في دفع حديث النفس بالصلاة؟ حقيقة يعني هذا أمر صعب، ليس سهلا كما يظن بعض الناس، لكن هناك 3 أمور في نظري إذا يعني حرص الإنسان عليها إن شاء الله أنه لا يحدث نفسه. الأول بس ذكرني بعدها بقول لك قصة. الأول أنه يأتي خالي البال، هذا أولا، يعني يفرغ باله ثم يأتي للصلاة. ومن هذا الباب إذا وضع على العشاء فقدموا العشاء على العشاء، من هذا الباب. ثانيا عندما يصلي يصلي في مكان ليس فيه مشغلات، لا تليفون لا صورة لا أحد يتحرك ونحو ذلك. ثالثا وهو الأهم، عندما تصلي تصلي بصوت تسمع نفسك على الأقل، فهذا يذهب شرود الذهن. لماذا الذهن يشرد؟ إذا كان السمع غير مشغول. فإذا كان السمع غير مشغول فإن القلب يشرد، أما إذا كان السمع مشغولا فإنه لا يستطيع الشرود. وذلك يقول بعض مشايخنا، يقول السمع لجام الذهن. عرفت؟ السمع إيش؟ لجام الذهن. أنت تبي الفرس ما تشرد، إيش تسوي؟ تمسك من اللجام، ما تمسك من الذهن. هذه 3 أمور. خلصنا؟ الحين بقول لك القصة. هذه قصة سمعتها من والدي رحمه الله، لكن بحثت عنها في كل الكتب ما وجدته، ما أدري من وين. يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث من توضأ وضوءا ولم يحدث فيه ما نفسه، يقولون تراهن عثمان وعلي على أنهما يتوضأان ولا يحدثان نفسيهما، تراهن. يقول فصليا، فلما قضيا صلاتهما قال كل واحد من للآخر ما حدثت نفسي إلا بأنك ستغلبني. المهم ما قدروا يتخلصون من الحديث النفس، بس أنا ما وجدت القصة هذه. نعم يا عبد الرحمن وإليك. لم إيش؟ ما يضر، يروح يتوضأ ويسجد، شو المشكلة؟ إيش المشكلة؟ أنا أسألك سؤال أعظم من هذا، أيهما أعظم، سجود الشكر ولا الصلاة نسيها إنسان ثم تذكرها؟ أيهما أعظم؟ الصلاة، لأنها فرض. طيب تذكرت أنت الآن أنك أنت ما صليت الفرض، ألا تذهب وتتوضأ؟ فما المشكلة إذا جاءت النعمة تذهب وتتوضأ ثم تسجد لله شكرا؟ اترك هذه، بسألك سؤال ثاني، لو كان الإنسان عاريا وجاءه الخبر أيسجد عاريا؟ قطعا لا. هذا يسمى قلب الدليل. قلبنا الدليل الآن على الذين يقولون بجواز سجود الشكر بلا وضوء، قلبنا الدليل. إذا كان لا يجوز ولا يليق، هو يرى نفسه لا يليق أن يسجد بين يدي الله عاريا، فكيف يسجد بين يدي الله بلا وضوء؟ وهو أيضا فيه حث على أن يكون الإنسان متوضئا في أغلب أحواله. السؤال الثاني، نعم نسيت، ترى سامحنا. أولا هذا خروج عن الدرس، ها؟ فما خرج عن الدرس نجاوب عليه. يلا، لا يخرج شيء عن هذا من المبصرات، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا يخرج عن هذا العموم شيء، لأن الأشياء منقسمة إلى قسمين بالنسبة لنا، والآية الكلام فيها بالنسبة لنا، شيء نبصره شيء لا نبصره. فالله عز وجل يقسم بما نبصر وبما لا نبصر، فشمل عموم المبصرات. نعم تفضل. ايش نعم وجعلت قرة عيني بالصلاة، يعني ما أجد راحة نفسي إلا في الصلاة، لا أجد السعادة التامة إلا في الصلاة. نعم تفضل ايش لا لا، ليس فيه تكليف بالمحال. لو فيه تكليف بالمحال ليش ذكرنا الأمور الثلاثة؟ هو لا شك أنه يحمل على، يعني في ذكرت هذا، أن الحديث فيه دلالة على أن الصلاة التي لها أجور عظيمة هي التي ليس فيها نقصان بمثل حديث النفس وغيرها. ولذلك ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقله، هذا نص حديث. تخلص الصلاة وانت إمام مسجد، تخلص الصلاة أو انت صليت بناس جماعة، اسألهم شنو أنا قريت. لو أنك قريت من سورة القصار ما يعرفون، ها؟ مرة صليت بحد المساجد بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب دعوني للقهوة أحد شيبان المسجد، فرحت جلست معهم، فشفتهم يدخلون في القيل والقال، فقلت أنا ما يصلح أني أجلس، قلت خلنا عندي أسئلة بسألكم. قالوا تفضل. قلت شنو قريت اليوم صلاة المغرب؟ كل واحد طالع الثاني، وهم أكثر من سبعة، ولا واحد منهم يتذكر أنا شنو قريت. قال لي أنت تذكر يا مطوع؟ قلت أنا قريت، يعني إن شاء الله نتذكر، لكن أنتم ليش ما تذكرون؟ دليل أن الإنسان، الناس قد 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 يوصل الشيطان الإنسان إلى أن يصلي عادة. ومن هنا جاءت الشريعة بالحكمة العظيمة في تنوع العبادات، في تنوع الأذكار، في تنوع الصيغ، في تنوع القراءات، حتى ما تصير عادة. نعم تفضل محمد. نعم فيه جذب انتباه السامعين، وفيه أيضا دلالة على أن الإنسان يتفقد الأحوال، هل الأحوال صالحة للكلام أو لا. أنا يعني في أحد المجالس شخص يسألني عن حكم مسألة، قلت زين، أنا قلت إيه قلت لا، شنو استفدتم أنتم؟ من يبي يطبق كلامي؟ أنت تقدر تطبقه؟ قال لا. قلت إذا قلت لا تقدر تطبق؟ قال لا. قلت ليش تسأل أجل؟ يعني إنسان يجاوب على الأسئلة ويلقي الكلام الذي يمكن تطبيقه ولو من قبل البعض. نعم. مع الناس يعني في جماعة، عرفت، في المسجد أو مع الجماعة في خارج المسجد. نعم تفضل. لا، وإنما يدل على أن الوضوء التام فيه فضل، ثم إذا أردفت الوضوء بالصلاة زاد الفضل. نعم نعم، لا شك أن إذا توضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا المنصوص. وأما غفر لهم إلى الصلاة التالية، هذا المقصود به الصلاة، كما سيأتي في الحديث اللي بعدها، صلوات الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم. جاسر. نعم لا لا، الوضوء الخطوات تكتب بأي وضوء، سواء كان وضوءا أدنى أو وضوءا أعلى. نعم تفضل شاطر، خارج الدرس وبه نختم. قول. يعني تبين أجاوب كنت ولا أجاوب عموم الناس؟ لا عموم الناس ما بجاوب، عموم الناس لجاوبتم هذا السؤال استانسون ويفرحون ويزيدون وينقصون. ها؟ ما سمعت السؤال؟ والله زين عشان ما يصير هذا السؤال لا تنشرون. يقول أبو ماهر أن رجل سأله يقول عندنا 12 ساعة دوام، يقول إحنا ننسق فيما بيننا ونخرج بعلم المسؤول، يجوز ولا ما يجوز؟ عرفت السؤال؟ في من المشايخ من يقول يجوز. على كل حال، أنا الذي أدين الله عز وجل به أن هذه التوقيتات من المسؤولين، سواء من ديوان الخدمة المدنية أو من المسؤولين في الشركة أو من المسؤولين في الوزارات، هي لقصد إصلاح الأعمال وأدائها على أكمل وجه. فإذا علموا يقينا أنه لا يترتب عليه عطل للعمل ولم يكن ثم كذب، فأرجو أن لا يكون به بأس بهذين الشرطين. أما إذا ترتب على ذلك قصور في العمل أو ترتب على ذلك كذب، وهو أنهم مثلا يوقعون أنهم داوموا هم ما داوموا مثلا، أو يوقع المسؤول عنهم كذبا أنهم جاءوا وهم ما جاءوا، فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.